أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في النقطة الرابعة من المبحث الأول من الفصل الأول في الكلام عن السؤال، وبالتحديد الكلام عن تحديد مضمون السؤال. والنقطة الرابعة هي تحديد متعلق السؤال. قلنا بأنه السؤال مبادئ تحدد مضمونه. المبدأ الأول هو المبدأ المحدد لموضوعه، ومن المبدأ المحدد لموضوعه ينشأ الالتفات إلى المبدأ المحدد لمتعلقه. فالكلام الآن عن مبادئ متعلق السؤال. قد عرفت أن المعرفة التي تحدد متعلق السؤال هي المعرفة العامة التي بانضمامها إلى المعرفة الخاصة بأمر ما يحصل عندنا التفات إلى ما نجهله عنه، فيصير موضوعاً عندنا للسؤال عنه. وموضوع هذه المعرفة العامة هو الأمر العام الذي لفتنا إليه إدراكنا لموضوع السؤال، يعني المبدأ المحدد للموضوع، المبدأ الأول، حيث تصورناه، يعني للموضوع، عفوا للعام، ضمن تصورنا له للخاص. تصورناه ونحن نعلم عنه أنه عام، فهذا يعني أننا لا نعلم شموله وانطباقه على موضوع السؤال وحسب، بل نعلم أيضا أو نرى أنه يمكن أن يكون بنسب أو صفات مختلفة. إذ لو لم نكن نعلم عنه هذا أيضا لما أمكن لنا أن نلتفت إلى جهلنا بشيء أصلا، لعلمناه عنه وفقط. فهذا الأمر العام الذي نلتفت إليه، في عين التفاتنا إليه ضمن الخاص نلتفت إلى أنه يكون محددا في نفسه بواحد من أمور، أو أنه يكون منتسبا في نفسه إلى أمور، ولكن لا نجد لدينا تعينا وتحددا لهذا الأمر. الأمر الموضوع الخاص بالانتقال منه إلى الأمر العام الذي هو ضمنه، والانتقال من الأمر العام إلى ما نعلمه عنه عموما من أمور يمكن أن يتحدد بها أو يقبل التحدد بها بذاته، ينشأ الالتفات إلى أنه لا محالة هذا الخاص المتضمن لهذا العام متحدد بواحدة من هذه الأمور التي نعلم بأن العام يتحدد بها لا محالة. وهنا ينشأ الالتفات إلى أن هذا الخاص، هذا الموضوع يعني، محدد في نفسه ولكن غير محدد عنده، منتسب في نفسه ولكن غير محدد النسبة عنده. طبعا هذا الأمر سأحكيه، ما حكينا لما كنا عم نسجل هذه النقطة، ما حكيتها وقت سأحكيه، وهذه نقطة في غاية الأهمية، وفيك تقول أنت هي المفتاح للمعرفة بمعايير الإجابة على السؤال. كما أن الانتقال، كما أن تصور الخاص قادنا إلى تصور العام ضمنه، ثم بالنظر إلى ذلك العام لاحظنا ما يمكن له أو ما يقبله بذاته من تحدد أو من نسب، فحصل الالتفات بتبعه إلى أن الموضوع الخاص محدد لا محالة بواحد منها، ولكن لما نلتفت بعد أو نملك بعد تحديدها، كما أنه هو بهذا النحو حصل الانتقال، فكذلك تحديد، شوف، تحديد ما أو تعيين ما الأمر الذي يتحدد به، تعيين الأمر الذي يتحدد به العام، ومن ثم تعيين الأمر الذي يتحدد به الخاص من الأمور اللي هي أدركناها عن العام، كيف يتم؟ يتم بالرجوع إلى الأمر الخاص الذي يخص الموضوع بالذات. يعني الذي نقلنا، احنا قلنا بالبداية أن المبدأ الأول هو المبدأ المحدد لموضوع السؤال، والمعرفة يجب أن تكون له بما يخصه بالذات، بدون المعرفة به بما يخصه بالذات لن نكون عارفين به إلا بالعرض. وقلنا بأن هذه المعرفة له بما يخصه بالذات هي التي تتضمن، حتى تتحقق تتضمن أن تكون مستجمعة للأمور الأعم من الخاص التي هو أخص منها بالذات، لأن ينقسم إلى تنقسم إليه وهكذا. فتصور الخاص بما يخصه بالذات قادنا إلى تصور العام الذي فيه، تصور العام قادنا إلى المردد بينه أو الأمور التي يمكن أن يتحدد بها هذا. فحصل السؤال، كيف يحصل الجواب؟ بالرد، بالحركة معاكسة، بأن ننتقل من هذا الذي تردد إلى نعود، بأن نعود مرة أخرى إلى الأمر الذي يخص الموضوع. الأمر الذي يخص الموضوع بالذات هو الذي يفترض به، هو الذي يفترض به أن يحدد لنا أي من تلك الأمور التي يتحدد بها العام متعين بهذا الخاص. هون تحصل عملية الاستدلال. بس يعني هل أدي، بس يعني مهم إنه يكون في التفات إلى هذه النقطة. هلا تفصيلها بعد هو بحث معرفي أو بحث منطقي في كيفية الإجابة على السؤال، الإجابة على سؤال ما، ثم كل واحد منهم بأقسامهم. بحث يحتاج إلى يعني شغل انطلاقا من هذه المبادئ، وإن شاء الله أنا يعني في 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 طور الإكمال وإنجاز هذا الأمر بتوفيق الله، كما تم يعني إنجاز ما يتعلق في أصل مبادئ نشوء السؤال. إذ لو لم نكن نعلم عنه هذا أيضا لما أمكننا أن نلتفت إلى جهلنا بشيء أصلا، بل كنا لنعلم فقط بأنه يوجد له الأمر الآخر لا أكثر. وبما أننا نعلم، بما أننا نعلم أو نرى أنه يمكن أن يكون بنسب أو صفات مختلفة، كان ذلك مبدأ التفاتنا إلى جهلنا بالنسبة أو الصفة. أما الجهل بالنسبة فينشأ من كوننا نعلم أو نرى أن العام مردد بين الإيجاب والسلب لصفة محددة. في صفة محددة نحن نعلم بأن هذا العام يكون تكون له بحال ولا تكون له بحال آخر. هذا الخاص يشكل أي، هذا الموضوع الخاص يشكل تحقق لأي حالة من الأحوال التي تتعين بها الصفة، التي توجب بها الصفة أو التي تسلب بها الصفة. هذا غير محدد بعد عنه، يجب أن نضم إليه مبدأ آخر. من أين نأتي بهذا المبدأ؟ طبعا هو مش مذكور هذا، بس أنا عم ضيف هون. من أين نأتي بهذا المبدأ؟ من خلال تحليل نفس الأمر الذي يخصه بالذات، النظر إلى الأمر الذي يخصه بالذات بحيث هو الذي يجب أن يحدد لنا ذلك الأمر العام. وبهذا يتحقق الشرط الذي اشترطه أرسطوطاليس، وهو شرط الأولية، شرط أن يكون الموضوع موضوعا للمحمول بما هو ذلك الموضوع، أي أن يكون هو أول موضوع لذلك المحمول، وأن يكون المحمول محمولا على ذلك الموضوع لأنه ذلك الموضوع بخصوصه. بدون ذلك ما في معرفة إلا بالعرض. أما الجهل بالنسبة فينشأ من كوننا نحن إما نعلم صفة ما ويتردد عندنا نحو النسبة، يعني غير محدد عندنا أنه هي نسبة أو إيجاب، أو لا نعلم بنسبة ما إلى أمر عام، ولكن هذا الأمر العام هو محدد بصفات متعددة لا نعلم أي من تلك الصفات هو الذي يتحدث به، أو لا ما هي الصفة التي يتحدث بها، قد لا تكون الصفات محصورة عنده. نعلم بأنه كائن محدد لا بد له من ذات وطبيعة ما، ولكن ما هي هذه الطبيعة؟ ما هي هذه الصفة التي تشكل ذاته؟ ما هو ما كنه؟ يعني غير محدد عندنا بعد. نعلم مثلا أن له سببا، ولكن ما هو هذا السبب؟ لا نعلم. فنعلم بالنسبة السببية، ولكن لا نعلم بخصوصية السبب. نعلم بأن له مكانا، لكن لا نعلم بصفة هذا المكان. هذا كله من المعلمة، من العلم بالنسبة وعدم العلم بخصوصية بنفس الصفة أو بتحديد الصفة. بخلاف أن تشك أصلا مثلا بأنه هل هو له هذه، تكون الصفة محددة ويكون الشك في أنه هل له هذه الصفة أو ليس له هذه الصفة. وهنا الحالة الأولى الجهل بالنسبة بأن يكون العام مرددا بين الإيجاب والسلب، السلب لصفة محددة. هذا حال الأولى، أنه عندنا صفة محددة مرددة السلب والإيجاب، ولذلك كنا نطلب تعيين نسبة تلك الصفة المحددة، أي تعيين الإيجاب والسلب. فالكون ممتد، والممتد كما يبدو لنا وفقا لقدراتنا الخيالية إما محدود متناه أو لا حد له ولا نهاية. وبما أننا نجهل النسبة التي بين الكون كممتد والتناهي، فنسأل هل الكون محدود متناه أو ليس له نهاية؟ نريد أن نحدد النسبة الإيجاب أو السلب إلى الصفة. هذا النحو الأول، هما فيش غيرهم نحوين، يعني إما أن تتحدد الصفة وتجهل ولا تتحدد النسبة، أو تتحدد النسبة ولا تتحدد الصفة بخصوصها، تتحدد بعنوان عام ويعلم بأنه مخصص بصفات أخص، ولكن لا تتحدد تلك الصفات الأخص، فيكون الجهل بالصفة. في حالة ثالثة وهي شو؟ أن يكون عندنا معلوم النسبة والصفة. هذه المعرفة بعد، هذه المعرفة. في قبال المعرفة يعني الجهل هو إما جهل بالنسبة مع تحدد الصفة، أو جهل بالصفة مع تحدد النسبة. طبعا لا يمكن الجهل بالنسبة مطلق بالصفة مطلقا، بيكون معلوم بعض الصفة، يعني عنوان عام عن الصفة، أمر عام بالصفة. كذلك لا يمكن الجهل بالنسبة بنحو مطلق، معلوم بنحو عام أن النسبة إما الإيجاب أو السلب، يعني حتى النسبة محددة بأنها مرددة لا محالة بين الإجاب والسلب، لا أن الأمر مفتوح. كذلك من جهة الصفة الأمر غير مفتوح، هناك تحدد للصفة من جهة وعدم تحدد من جهة. أيضا النسبة هناك تحدد من جهة وأنها مرددة بين الإجاب والسلب، عدم تحدد من جهة وهي الإجاب أو أنه الإجاب أو السلب. فهاتان هما الحالتان الممكنتان من ذات الأشياء ومن الممارسة المعرفية. أما الجهل بصفة العام فينشأ من تردد العام نفسه بين صفات لا تجتمع معا فيه ولا ترتفع معا عنه، أي ينقسم إليها بالذات ويوجد بواحد منها بعينه بالضرورة. فنحن نعلم أن للعام نسبة واحد نسبة إلى واحد من أمور متعددة، كالزهرة التي نرى أن لها لونا ما لا محال، ونعلم الألوان متضادة، فنجد أنفسنا عالمين بأن الزهرة ملونة لا محالة بلون من الألوان، ومع ذلك نجد أننا فاقدون للتعيين. ولذلك نسأل عنه، أي نطلب تحديد صفة لون الزهرة، ونقول ما لونها، أي أي لون لها. الأمر العام يعني المعرفة بالصفة بنحو عام هو أنها لا، أن هناك لون، ولكن اللون محدد بخصوصيات، هذه الخصوصيات هي وغير ذلك من تعابير. وإذا كان كذلك فهذا يعني أن المعرفة المحددة لمحددة لمتعلق السؤال على نوعين، معرفة المحددة لمتعلق السؤال على نوعين. النوع الأول معرفة بصفة محددة مرددة النسبة إلى العام بين الإيجاب والسلب، فيكون العام معلوما في الخاص من جهة ومجهولا من أخرى. معلوم أنه إلى لون، عفوا، معلوم العام مثلا أنه يكون بهذه الصفة أو لا يكون، ولكن مجهول أنه في الخاص هل هي له أو ليست له. أما جهة العلم فهي صفة أو صفات لك تنتسب إليه بالإيجاب أو السلب، تردد النسبة بين الإيجاب والسلب، هذه صفة المعرفة. أما جهة الجهل فهي النسبة المعينة، أي الإيجاب أو السلب لتلك الصفة. وبما أن طرفي النسبة محددان عن العام والصفة، فإن المجهول حينها ليس إلا تعيين النسبة مع الموضوع، أي تعيين الإيجاب أو السلب. هذا الموضوع له تلك الصفة أو ليس له تلك الصفة؟ مثلا المثال، فعندما تسمع باسم الخلاء أو تجد نفسك تتخيل مكانا خاليا من كل شيء، فإنك تعلم بأن الخلاء أمر ما متخيل، وتعلم بأن أي أمر تتخيله فإنه إما تخيل لموجود ما أو لا، وبالتالي تعلم بأن الخلاء إما أن يكون موجودا ما من الموجودات، يعني طبعا هون موجود ما أنه هذا التخيل يصدق على شيء له ما بإزاء، يصدق على أمر ليس مجرد اختراع وتخيل، قد يكون مجرد تركيب مخترع، وقد لا يكون مجرد تركيب مخترع، لا يكون من الأمور التي توجد، من الأمور التي تكون، من الأمور التي تصدق على الأشياء. هناك شيء في نفسه، ذات في نفسها، هي على وفق ما ركبنا وعلى وفق ما شكلنا التصور. وبالتالي تعلم بأن الخلاء إما أن يكون موجودا ما من الموجودات، وإما أن لا يكون كذلك. وبأنك وما أنك تجد نفسك تفتقد تعيين إحدى النسبتين، الإيجاب أو السلب، إلى المتخيل عندك والمسمى خلاء، أي تجهل إن كان تخيلا لموجود ما أو لا، فإنك تسأل حينها هل الخلاء موجود أو موجود ما؟ هل الخلاء موجود ما؟ طبعا ليش حطت ما؟ قلت لكم وقتها أنه حطت ما حتى يعني أشير إلى أن إذا حطت موجود أنه هل الخلاء، تصور الخلاء يصدق على يصدق موجود، يعني صادق يصدق على شيء. هل الخلاء موجود ما؟ يعني أنه هل الخلاء نفس تصور الخلاء محيث ومقيد بالصدق وبالحكاية عن ما هو ذات، عن ما هو ذات ما، موجود ما يعني ذات ما في نفسه، أو ليس بموجود ما. فطرفان النسبة محددان والنسبة مجهولة، وبها يتعلق السؤال، وهكذا في سائر الموارد. هذا النوع الأول. النوع الثاني وهو على عكس الأول، فالنسبة هنا معلومة ومحددة بينما الصفة مجهولة وغير محددة، أي أن العام الذي توجهنا إليه ضمن تصورنا للأمر الخاص معلوم عندنا مثلا أنه لا محالة موصوف بصفة ما، ولكننا لا نعلمه بالتحديد. فعند ذلك نسأل عن تحديده، أي نسأل عن تعيين طرف الاتصاف، لا عما إذا كان هناك اتصاف أو لا. في اتصاف لا محالة، هذا العام لا يكون هكذا، يعني العدد مثلا ما بيكون مجرد هيك عدد، لا العدد يعني في عدد محدد، بس محدد لماذا؟ ما عدد معين، مش عدد بدون ما يكون محدد، ولكن محدد هو 10 20 30 40 50، واحد اجى على الصالة او على القاعة او لهذا المكان، قتل عدد معين من اعتبار انه أكثر شيء بيسمعوا على الأخبار والقتل والجرائم، قتل 20، قتل مثلا مجموعة عدد معين، مش هيك عدد بدون تعيين، ولكن صفته المحددة غير مجهولة. فهنا نسأل عن الصفة المحددة، أي نسأل عن تعيين صف، لا عما إذا كان هناك اتصاف أو لا. وكذا الحال مع عدم الاتصاف بالنسبة إلى السالب. طبعا إن شاء الله في مرحلة لاحقة، وفي في في مش مرحلة لاحقة من الكلام عن في موضوع الرؤية المنفرية الإلهية ومناقشة المادية، في مقام آخر في دراسة النظرية المعرفية والممارسة المعرفية، يتبين إنه حتى هذا الانقسام إلى سؤال ما وسؤال هل هو بحسبنا نحن، يعني هو بحسبنا نحن وبحسب حالنا نحن، يعني حتى التمييز بين الكون وماذا يكون وبحسب حالنا نحن، ما في ما ما فيش زيادة وما فيش فرق. وحكينا نحن لاحقا بالتسجيلات التي ستأتي موجود الكلام في الفصل الثاني المبحث الثاني حول مسألة زيادة الوجود، ما يسمى بزيادة الوجود على الماهية. ولذلك هنا سيأتي الآن أنه كيف في بعض الموارد يمكن أن نسأل عن نفس الموضوع عن نفس المورد كلا السؤالين، ولكن من جهتين مختلفتين بحسب اختلاف الحال عندنا. فأنت تعلم مثلا بأن كل موجود يكون بصفة وخصية محددة، أو تعلم بأن للجسم مقدارا ما محددا وطولا ما وعرضا وارتفاعا ما محددا، أو تعلم أن له وزنا ما أو له شكلا ما أو مكانا ما أو زمانا ما محددا، أو تعلم أنه يتكون من شيء ما أو بشيء ما أو في شيء ما أو بخصوصية ما أو لأجل شيء ما بعينه. فإذا ما وجدت نفسك لا تعرف خصوصية وصفة ذلك الشيء العام المنطبق على الموضوع وتعلم وجوده له، أي لم تعرف صفة وخصوصية الشكل أو المكان أو الحجم أو السبب أو الزمان المعين الذي تعلم أنه موجود للموضوع، تعلم النسبة يعني، كنت حينها تنتقل لتسأل وتطلب تعيينه، فتقول ما الضوء؟ ما الديناصور؟ ما طوله؟ ما حجمه؟ ما وزنه؟ ما شكله؟ ما لونه؟ ما مكانه؟ ما هو الوقت أو الزمان الذي تشكل وتكون فيه؟ ما سببه؟ ما غايته؟ ما مادته؟ وهكذا. طبعا بالحاشية ذكرت أنه هذه ما 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 هذه يمكن أن نجعل ألفاظ محددة للسؤال مثلا عن ما الغاية، فنقول لأجل ماذا، أو عن المادة من ماذا، أو عن السبب مطلقا لماذا. فهذه هذه صارت مسألة لغوية، إنه شو هو اللفظ الذي نستعمله للدلالة على السؤال عن السبب أو السؤال عن المكان. مثلا أين، الفرق بين سؤال أين وكيف، الفرق بينهما يعني بالجزء لا بالكل، هما كلاهما سؤال عن تحديد الصفة، سؤال ما، ولكن جعلنا لفظا لتحديد صفة المكان لفظ خاص في السؤال، جعلنا لفظ خاص في السؤال عن تحديد صفة الزمان مثل، جعلنا لفظ خاص لتحديد سبب. هذه كلها افتراقات لغوية، وإلا جوهر هو واحد، سؤال عن تحديد الصفة مع العلم بالنسبة، مع تحدد النسبة، سواء النسبة المطلقة أصل الكون أنه كائن له، كائن بصفة المكان، أو لا نسبة مخصوصة أنه سبب له، أنه سبب له، أو مثلا سبب على نحو الفاعل، على نحو المكمل، أو سبب على نحو المادة، على نحو المستعد، سبب على نحو الغاية أو الكمال الأخير، هذه صفة خصوصية للنسبة، أو لا علمنا بصفة عامة، هي هذه الصفة أيضا محددة، مثل علمنا بمكانه، علمنا أن له مكانا زمانا، ولكن هذا الزمان هذا المكان محدد، غير محدد في نفس الوقت، غير محدد عندنا. فجوهرها كلها واحد. وماذا يعلن؟ انه السؤال نوعان، او كان السؤال نوعان، سؤال ما وسؤال هل. تحت سؤال ما يندرج ياتي سؤال السبب بانواع. هذا فهم هذا الأمر له دور كبير في فهم كيفية الإجابة عليه، له دور في فهم كيفية الإجابة. ثم الفهم أنه التمييز بين سؤال هل وسؤال ما له فهم أيضا، له دور في فهم كيفية الإجابة عليهما، وكيف أنهما يلعبان دورا في التمهيد والإعداد لحث المعرفة مثلا بالنسبة تمهد للمعرفة بجواب ما، أو المعرفة بجواب ما تمهد المعرفة أو بالنسبة. والبحث له محل آخر. هلا هذا اللي حكيته هو موجود في الحاشية، ما فيش داعي نقرأ الحاشية، ملخص اللي حكيته ويمكن المرة الماضية قرأنا هذا. وقد يجتمع عندنا أن نعلم هون يوضح أنه كيف هو بحسب أحوال الذهنية عندنا، بحسب حالنا نحن، هو الانتقال من سؤال هل إلى سؤال ما. هذا وقد يجتمع عندنا أن نعلم بالعام وبعدة أوصاف محددة ومحصور، ولكن متقابلة ويتعين له أحدها بالضرورة، فينضاف إلى العلم بالأوصاف العلم بضرورة عدم اجتماعها واتصاف العام بأحدها لا محالة اتصافا ضروريا، دون أن يتحدد عندنا أيها بعينه الوصف الذي يوصف به العام في هذا الموضوع بالضرورة. وفي هذه الحال ولأجل أن الأوصاف المتعددة المعلوم كل منها بعينه يمكن لها أن تلحظ طارة تفصيلا وطارة إجمالا، فإنها إذا لوحظت تفصيلا أي كل واحد منها بعينه فإن المجهول بالفعل حينها هو النسبة لا غير، فيكون السؤال عن تعيين الإيجاب أو السلب. أما إذا لوحظت الأوصاف إجمالا لاحظنا أنه متساوي الساقين، مختلف الأضلاع مثلا، متساوي الأضلاع، لاحظنا الصفة بخب عينه، واستحضرنا حينها ما نعلمه عن العام هو أنه لا محالة تواجد لصفة، هذا في الحال الأولى. أما إذا لوحظت الأوصاف إجمالا لاحظنا أنه المثلث مثلا له نسبة ما بين أضلاعه، ما هي هذه الصفة؟ أي مثلث هو؟ ما نوع هذا المثلث؟ هنا صار في عنا نوع آخر من يعني إمكانية للاختلاف اللحاظ، اختلاف نوع السؤال. واستحضرنا حينها ما نعلمه عن العام هو أنه لا محالة تواجد لصفة ما محددة في نفسه، المثلث لا محالة له نسبة بين أضلاع، إما متساوية وإما مختلفة وإما اثنان متساويين فقط. فهذا يعني أن المجهول هنا بالفعل هو تعيين الوصف وطرف النسبة لا النسبة عينه. بس في بعض الأحيان لا نبدأ، هل هذا المثلث قائم الزاوية مثلا أو ليس قائم الزاوية؟ مثلا المثلث إما لا محالة فيه زاويتان أقل من قائم، لا محالة كل مثلث فيه زاويتان أقل من قائم، ولكن الزاوية الثالثة قد تكون هي أيضا أقل من قائمة، وقد تكون أكثر من قائمة، وقد تكون قائم. فالمثلث يمكن أن يكون قائم الزاوية، يمكن أن يكون منفرج الزاوية، يعني هي الزاوية الواحدة اللي ممكن فيها ذلك، أو يكون كل زوايا أقل من قائم. فنأتي ونسأل مثلا مرة نسأل ما هو نوع المثلث من جهة زواياه، هون السؤال نريد أن نعرف أن له صفة نسبة معينة، نسأل نحدد. مرة لا، نحن نريد أن نعرف هل المثلث الذي المرسوم في نصف الدائرة هو قائم الزاوية، أو هون حددنا الصفة وسألنا عن النسبة. وهذا المثال أعطيت أنا مثالنا بالنسبة للأضلاع، مثال ذلك في المثلث، فعندما ترى المثلث مثلثا بعينه مثلا مثل هذا المثلث المرسوم على الورقة، فأنت تعلم ضمن معرفتك الخاصة هذه بأمر عام وهو المثلث، وتعلم عن هذا العام أنه لا يخلو من أن يكون بواحد من ثلاث صفات، أي إما أن يكون متساوي الأضلاع أو مختلفها أو متساوية، وبالتالي أنت تعلم من جهة بصفات محددة، وتعلم من جهة أخرى أن العام لا يخلو عن أحدها وأنها لا تكون معا. وفي هذه الحال إذا لاحظنا كل واحد منها في نفسه على حدة بالنسبة إلى المثلث الذي رأيناه، فإننا نسأل عن نسبة كل واحد من تلك الصفات على حدة إليه، أي هل هذا المثلث متساوي الأضلاع أو لا؟ سؤال هل نسأل عن نسبة لصفة محددة عن موضوع محدد، وهكذا بالنسبة للبواقي. أما إذا لاحظنا معرفتنا بأن المثلث يكون لا محالة بصفة ما من جهة أضلاعه، أو أنه على ثلاثة أنواع، أي لاحظنا تلك الصفات بإجمال، أي من جهة عام من آخر وهو نسبة الأضلاع أو النوع، فإن المجهول هنا بالفعل ليس النسبة بل طرفها، أي صفة أضلاع المثلث أو نوعه. فنسأل ما نوع هذا المثلث؟ ما حال أضلاع هذا المثلث؟ أو من أي نوع هذا المثلث؟ أو أي مثلث هو هذا المثلث؟ دون أن نسأل عن نسبة كل واحد من تلك الأنواع بعينه تفصيلا إلى المثلث، وكذا الحال في كل مورد من هذا القبيل بلا فرق. فهنا في هذه الموارد صفات محصورة محددة ومحددة عندنا ومعلومة، يمكن أن نلاحظ ما نعلمه من يعني نلاحظ الموضوع من جهتين، من جهة يمكن أن نسأل سؤال ما، ومن جهة يمكن أن نسأل سؤال هل. طبعا في مثل هذه الموارد لن يكون السؤال هل واحد، سيكون عندنا عدة أسئلة هل، يعني سيكون هل هو متساوي الأضلاع أو لا، لا، فإذا طب هل هو متساوي الساقين أو لا، لا، فيتعين حينها مثلا إنه طبعا إذا كنا عالمين بأن المثلث بذاته لا محالة بواحد من الثلاث. ولكن الفكرة هي أنه في بعض الموضوع بعض الموارد يكون في إمكان في عندنا مبادئ عندنا مبادئ للقيام بكلا نحوي السؤال، بين أيهما استحضرنا بعد مارسنا عملية السؤال، ولكن مبادئ مختلفة، مبادئ مختلفة لكل منهما. فإلى هنا نكون قد عرفنا أنه متعلق السؤال، هناك نحوين من المبادئ لمتعلق السؤال يندرج، يعني تتفرع عليه النقطة الخامسة، هي أنه انقسام السؤال إلى سؤال هل وسؤال ما. طبعا هو عنوان، ولكن هو عنوان للنتيجة اللي تبينت مما تقدم. وأنا يعني كثيرا ما العناوين مثل ما صار بكتاب قانون العقل السلوكي، يعني العناوين تأتي متأخرة على أساس بداعي يعني التوضيح أو بداعي يعني تسهيل الأمر على القارئ أو المخاطب، هكذا كانوا يقولون. والحمد لله رب العالمين.